الحمد لله الرحمن الرحيم الملك العظيم العلي الكبير الكريم والحليم، وأشهد أن لا إله إلا الله دائما له المجد والثناء الحسن وله المنة والفضل والجميل، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، فهو تعالى كما أثنى على نفسه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الكامل في كل علاقاته والكامل في ذاته والكامل في أخلاقه وطباعه وصفاته والكامل في رسالته وأمانته وصحبته وما عاش عليه وما لقي الله عليه، فهو الكامل على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن آية من كتاب الله تعالى نتلوها دائما في قراءتنا لكتاب الله عز وجل، وقد نسمعها في صلاتنا خلف الإمام، وقد نسمعها في الإذاعات تتلى علينا كثيرا وتمر على كثير من الناس مرور السحاب في الصيف لا تمطر على قلوبهم معاني يفهمونها ولا تميلهم حكما من أسرارها، بل يمرون عليها مر الكرام، مع أن عند التدقيق في معناها هي أصل من أصول العقيدة الإسلامية، وهي أيضا أصل من أصول السلوك والمعاملة مع الله عز وجل نفسه. فلنقرأ هذه الآية وننظر بإمعان على وجه الإجمال في معناها ومستنبطاتها التي تعطيها وتمنحها هذه الآية، ثم لينظر بعد ذلك كل امرئ منا ما قدم لنفسه وما اخر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم جاءت الآية التالية تبين من هم الذين باعوا لله أنفسهم وأموالهم، من هم أهل هذه المعاملة الذين نالوا شرفها مع الله، اشترى الله منهم وباعهم له. فبيّنت الآية التالية أنهم الموصوفون بأنهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هما إذن آيتان، آية فيها إجراء العقد بين الله وبين بعض عباده، وآية أخرى تبين من هم أهل الشرف في هذه المعاملة وفي إجراء هذا العقد الكريم. إن هذه الآية الأولى التي أثبت الله فيها هذا العقد ذكرته بصيغة الشراء من الله والبيع من المؤمنين. إن الله اشترى من المؤمنين، فهما إذا طرفان، طرف باع وطرف اشترى. أما الذين باعوا فهم خلاصة المؤمنين الموصوفون في الآية الثانية، أما الذي اشترى فهو الله نفسه. وما أذل المشتري وما أكرم البائع. الواقع أن العرض جرى في هذه الدار التي نحياها على أن الشراء نزع ملكية من شخص لآخر، وهذا أمر اصطرح عليه الجميع لا فرق فيه بين مسلم وكافر، الكل يعلم بأنه ما دام قد تم البيع منك وقبض المشتري السلعة أو العين ودفع الثمن فلا حق لك في العودة إلى ما كنت تملك، نزعت الملكية وتحولت من البائع إلى المشتري، وأي عمل بعد هذا يناقض هذه البيعة فإنه عبث وطعن بالتزوير، بل هو طفولة وليس من أهل المروءة أن يعملوا عمل الأطفال. ما دمت قد بعت وما زال المشتري استلم والأمران بينان على صدق وعلى بيان، فإن صدق وبينه هنا المشتري هو الله والبائع هنا هو المؤمنون، والمؤمن من شأنه ألا يتحرك حركة إلا على بصيرة وعلى وعي وعلى إدراك، فالمؤمنون حينما باعوا لله أغلى ما عندهم الأرواح والأموال إنما باعوا هما عن بصيرة لا عن لخبطة أو ارتباك، لا عن استهتار، لا عن جهالة ولا عن ضلالة، عن وعي كامل بأن الله عز وجل سيمنح الثمن غاليا وغاليا جدا لأنك دفعت أغلى ما عندك، والله عز وجل سيعوضك بأغلى ما عندك. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قالوا الذين أحسنوا أعمالهم وأحسنوا أقوالهم، أحسنوا العبادات والمعاملات لهم الحسنى أي الجنة. فما هي الزيادة؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أما الحسنى فهي الجنة، وأما الزيادة فهي النظر إلى وجه الله الكريم وأنعم به من جزاء موفور للذين أحسنوا. فالمؤمنون حينما باعوا لله كانوا كما قلنا على بصيرة، ودائما المؤمن صاحب قلب مشرك بنور الله، وأن يؤمن بالله يهدي قلبه فيعمل العمل وهو يدرك أبعاده، ولا يعمل أبدا عن تخبط ولا عن تقليد، بل يعمل عن اقتناع وعن وعي كامل وعن إدراك ذاتي. أما المشتري فهو أوفى الأوفياء ورب الأرض والسماء، ولذلك لما أراد المؤمنون أن يعقدوا مع ربهم الصفقة لم يفكروا طويلا أبدا. قد يمهل النظر بعضنا حينما يريد أن يبيع أو يشتري، فإن في الناس خداعا وإن في الناس غشا وإن في الناس تمويعا، كل هذا جائز، قد تكون العين مملوكة لغير من يدعي أنه تابعها، قد يكون عليها رهن أو حيازة أخرى، قد يكون عليها أيضا أمر تنظيم من الحكومة، أشياء كثيرة، وقد تكون العملة من المشتري مزيفة، كل هذا جائز. فللبائع أن يدقق وللمشتري أن يحقق، كل هذا من حقهما معا، فإن الناس دائما في تغير وإن الزمن لا تضمن. ولكن في معاملتنا هذه الطرفان طرفان عظيمان، أحدهما الله أكبر، وهذا الإله لا يمكن أن نقارن بينه وبين مخلوقاته، فالخالق شيء والمخلوقات شيء آخر، ولكننا في بيعة فيها معاملة والمعاملة بين الطرفين، فنحن مضطرون لعقد هذه المقارنة، المشتري هو الله والبائع هم احبابه المؤمنون. وان يرضى الله ان يقول ان الله اشترى من المسلمين، فان هناك من اسلم وعن غير رضا، مجرد تسليم لضغط الظروف او لضغط البيئة او لضغط التقليد المحاكاة، اما قلبه من الداخل فهو غير مقتنع بدين الله، فهذا يسمى قد اسلم ويسمى من المسلمين لا من المؤمنين. اما المؤمن فهو ظاهره كباطنه وسره كعلنه، يحب الله اشد من حبه لنفسه فضلا عن اهله وعن ماله. ان الله اشترى من المؤمنين. السلعة التي جرى عليها المعاملة انفسهم واموالهم، البائع المؤمنون، المشتري من امره بين الكاف والنون، السلعة اغلى ما نملك الروح والمال، الثمن للسلعة بان له الجنة. فتكاملت اطراف العقد بالايجاب والقبول وظهور المشتري والبائع والثمن والسلعة. ميدان التسليم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. مكان تسجيل هذا العقد وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. الفذلكة او التعليق على العقد، ومن اوفى بعهده من الله، طبعا لا احد. التهنئة بعد ابرام الصفقة، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم بيات الآية الثانية صفات هؤلاء البائعين. الدم الذي يهمني هنا روح الآية، وهي التي نمر عليها من غير وعي، ناخذها تبركا لا تدبرا ولا تفاهما ولا انزالا لمعناها في شغاف القلب، حتى نسلكها في اعماقنا عملا ومنهجا ودستورا لحياتنا. ما هو روح هذه الآية؟ روح الآية ان الله اخذ منك اغلى ما تملك هو الروح والمال. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك واضح، انك لا تملك روحك التي تحيا بها، اصبحت ملكا لغيرك. والمال سواء كان في جيبك او في البنك او في البيت او في يدك او اطيان او اعيان عقار او منقولات او مال سائل، كل ذلك قد بيع وانت امضيت العقد، والذي اشتراه منك هو الله. ولكن لا يزال المال في يدي، ولا تزال اطيان باسمي، ولا يزال بعض المال في جيبي وبعض في البنك، ولا تزال روحي في جسمي. الكل هذا نعم انت لازم واضعا يدك عليهما، ولكنهما عارية مستودع عندك، والملك الاصلي هو الله. وفي اي لحظة يطالبك بهما معا او باحدهما فعليك ان تسلم فورا، والا كنت مجورا سارقا طائرا في عقد الله التزوير. هذا شيء لا بد ان نتعمقه، فان هناك من يدعوه الله لبذل بعض القروش الضعيفة في سبيل مشروع من مشروعات الخير فيدخل. والله يقول يا مجنون، انت قد بعت لي وادعيت الايمان وانا اشتريت منك، لا هذه القروش بل كل ما عندك من مال انا اشتريته كله، وقد تفضلت عليك انا بعد الشراء فابقيته عندك تنتجعه بعض الايام، ولكن الملك ملكي. في الاصل جاءتك النعمة مني، ثم استودعتك اياها، ثم بعتها انت لي ثانيا لتورث علي مالك. فاذا طلبت منك بعض هذه العملة قروش معدودة زهيدة بخس تبخل علي وانا ربها وصاحبها، فأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ومن يبخل فمنكم ما يبخل، ومن يبخل فإنما يبخله عن نفسه. ولها معنى، من يبخل هنا بخل عن نفسه هناك، لأنه إذا دخل هنا عن الله وعن مشروعات البر الإلهية فهناك زنقاء كما يقولون وهموم وأهوال في الآخرة من أول مرضه إلى أن يستقر مصيره إما في جنة أو النار. فإذا قال يا رب هناك ارحمني يا رب ارحمني عند معالجة سكرات الموت، يا رب ارحمني عند مجيء الملكات، يا رب ارحمني في قبر ارحمني، فيقول الله عز وجل لو كنت تكرمت في الدنيا لتكرمت عليك اليوم، إن أعاملك من جنس معاملتك جزاء وفاقا أي موافقا للعمل، ولا يظلم ربك أحد، ومن يبخل فإننا يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، أي أن الله إذا طلب لا يطلب له هو، فهو الغني كان موجودا قبل وجودنا قبل الكون وبعد الكون ومع الكون وهو على ما كان عليه، فالغنى لذاته معه والفقر لذاتنا معه نحن. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني، فاذا اطال منا الفقراء هذا الفقراء والفقراء محبتهم ستعود عليه نحن لا على الله، فان الفقير اذا اخذ مني احبني وحرص مالي ودعا رياض الخير كل هذا رياض، فالله يحمل هم الناس ويطلب منهم بعض الاموال وهي منكم ولا يطلبها له هو وهو الغني، فلا يطلبها لنفع الناس انفسهم حتى الدافع، ومن يتزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير. فهذا اول طعن في العقد البخل بالمال، ومن يبخل بماله هل تطلع انت في ان يجود بروحه؟ فكيف لو طلبه الله بالعنصر الثاني في العقد؟ وقال الله تعالى تعال ادفع روحك تعال حارب، فإما أن تموت شهيدا فإلى جنة الخلد، وإما أن تنتصر فكرامة وعزة. هل نتصور أن شخصا بخل بالمال الفاني يجود بروحه؟ لا شك أن البخل بالمال سيؤدي التالي إلى البخل بالنفس، والبخل بالنفس ليس قاصرا على ميدان الحرب أبدا، ولا يمكن للإنسان المسلم الحقيقي أن يتصور أن الله يشتري أنفس الناس فقط في أثناء المعارك، فإن هناك أمما تمضي عليهم مئات السنين من غير معارك، فهل معنى هذا أن يبقى الله بعيدا عن الأنفس ليست ملكا لهم، والناس يتمتعون بأنفسهم جيل بعد جيل من غير تدخل لله؟ هذا غلط، إنما الميدان أحد مجالات بذل النفس التي يملك الله، ولكن هناك مجالات اخرى كثيره في كل لحظه مجال لجهاد النفس. فاعلم ان صلاتك نفسها من جمله بذل نفسك لله تعالى، فاذا قال الله لنا صلوا اقيموا الصلاه وتأبى بعض الناس عن الصلاه نكون انت طعنت في العقل، لأن الله اشترى منك هذه النفس، والنفس تطلق على البدن الهيكل الجسمي والدموي واللحمي والشحمي، هذا المنظر الذي نسميه بالقالب، كما تطلق على القلب نفسه اللي هي الروح أو النفس، فسواء كان ما ظهر منك أو ما بطن فكل هذا هو نفسك. الله اشترى منك الظاهر والباطن، اشترى منك السر والعلن، اشترى منك الروح والبدن، فإذا صار منك خدمة له ببدنك كإقامة الصلاة أو كالصوم جوع وعطش بالجسم فعليك أن تلبي سريعا، فإن هذا الجسم ليس ملكا لك، إذا قال الله لك أجعه بالصوم لابد أن تجيعه، أعطشه في الصوم لابد أن تعطشه، قم صلي ارتع واسجد قم واقعد، كل هذا الجسم عليك ان تطيع لان هذا الجسم ليس ملكا لي، في الاصل جاء من الله، وفي الوسط تربى على رزق الله، وفي النهايه سيذهب الى الله الى الله المصير، فما هو ملكي لي؟ بدات حياتي من الله وتوسطت من رزق الله وتنتهي بالمنقلب الى الله. ان اليه ايابكم واليه تقلبون. ماذا؟ فكيف امتنع عن خدمة من منه البداية واليه النهاية وعلى حسابه الوسط؟ ما هو الباقي؟ ابدا، مجرد ادعاء. ولو شاء الله ان يشل حركتي في رمح البصر لفعل، لو شاء الله ان يقلب علمي جهالة لفعل، فان يشاء الله يختم على قلبك. حتى كان التهديد بخير العباد، ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك. يعني معناها ممكن تصبح الصبح يا محمد ما تجيش كلمة واحدة القرآن في قلبك، واعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه، وهذا امر يحدث لنا. تتحدث واذا بك تنسى فجأة ما كنت فيه. انا كنت بقول ايه؟ وبينما انت لازم اذ تذكر فجأة، لان القلب سحابة كسحابة القمر والشمس تحجبه، فاذا قشعها الله تجلى. فالقلوب ملك علام الغيوب. وما دام الامر كذلك، البداية والنهاية والوسط، والعلم يقدر يحوله جهالة، والقدرة يشلها. وياما ناس للجلطة الدموية والسكتة القلبية والذبحة الصدرية شلل كامل فجأة من غير مقدمات. انفجار في المخ، تصرف شرايين، سمي ما شئت، وقع القدر وتصرف رب البشر. فماذا انت صانع؟ هذا من جهة العلم، القدرة، المال. في اي لحظة ياخذك انت المال، ياخذ المال منك، يوقعك في جريمة، او يوقع ابنك في جريمة، او مرض مفاجئ تصرف عليه اللي عندك كله، تصبح زي المراح، اما في جريمة واما في مرض. انما ابن ادم فاكر بانه سهلوي، فاكر بانه شاطر مع رب الاوائل والاواخر، مع ان الله عز وجل سبحانه وتعالى، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. اعملوا الحساب، ده تهديد. يقول انا عارف اللي في قلبك، يعني اذا كنت بتضحك عليا بالظاهر يعني فاهم اللي جوه ايه. يا مكار على العز والفار، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. يتلخص من هذا الكلام حتى تنتهي الخطبه ان يعلم المؤمن، اذا كان مؤمن. اما اذا كنت من ذلك العلم المسلمين حاجه ثانيه، لا خطاب لك معك. انا اتكلم مع من ادعوا الايمان، الايمان اللي وراء ظهر لان له الجنه، اللي عقدين عقد مع الله طبعا في الجنه حيصلوه القيامه بالتالي الجنه. يا رب اتفضل ادينا هذا اهو، ادينا الجنه. انا اخاطب هؤلاء المطالبين ربهم بالجنه، اقول لهم ان الثمن لهذه الجنة بيع أعلى سلعة عندكم، النفس بكل مستوياتها، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، تبع المال، إقام الصلاة تبع النفس، الجهاد في الميدان تبع النفس، الصوم تبع النفس، الحج في بذل مال وفي بذل نفس، كل أمان ونفس الدين على بعضهم. فسواء طولبت من جهة مالك، أو طولبت من جهة بدنك، او طلبت من جهة روحك وامسحة، فالكل ملك للمالك الاصلي. ونكتة اخيرة غريبة، ان الله يشتري ملكه هو. ارأيتم ابا حنونا ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، فلا تضربوا لله الامثال. ابا حنونا يأتي لبعض اولاده ويقول يا اولئك تنازلت لك عن هذه الدار بما فيها من قصور وحضرات وادوار عاليه، عماره كامله بمشتملاتها، تبرع كامل وهبه غير مشروط وغير مقبوض ثمنها. فقبل الولد هبه ابيه شاكرا. بعد مده بسيطه جاء ابوه وقال له يا بني اتتكرم وتتفضل باعطاء حجره واحده من هذه العماره ام 20 دور عشان بعض الضيوف الغلابة المساكين بيجوا وعاوز ابياتهم في حضري. مش ليه يعني للضيوف الغلابة عشان ربنا يبارك لك في الباقي. سمعوه موقف هذا الولد من ابيه النعم في الاصل بتاع ابوه، وابوه كان مفروض يقول له انزع اللي كان كنت عليه بعض تلك اطلع من هنا وكل عارف انها انزعك في اي وقت اقدر انزعك ومش فاض عليه. فاستاذ العقل من حقي ان ارجع في التصرف في اي لحظه، ان انا هخليك كده على اشوف برك او عقوقك. فاذا الولد تنبه بان العماره في الاصل يا ابن ابوه، جاء ابوه بيطلب مش العماره كلها، بيطلب حجره او اثنين ومش لنفسه، بيطلبهم للضيوف اللي جايين والغلابه، يبقى حجره واثنين وعشره، هذا ملكك في الاصل. وان الذي مساعدك على مشروعات البر كتر خير ده شيء لله، حط رصدي وحساعدك انا كما ساعد اسماعيل اباه ابراهيم في بناء الكعبه، ربنا تقبل منه. اما لو كان الولد فاسدا مفسدا ملحدا ما يخش بقى يقول ابدا العقل بتاعي وانا حر وانا فقير وانا غلبان مفيش حاجه اسمها هو كده، يقول له يا ابني العباره بتاعتي يقول ده احنا ايه؟ ابدا العقل حر. يقول له انت عطلت ايه ربع الصف الاخير؟ الصف الاخير عندك انا محتفظ بحق نزع الملكيه في اي لحظه ورد الملك الي. الله اشد احتياطا لعباده. القدره ربنا ادانا في الاصل الروح ونزلت من بطن منها معانا وادانا اموال وانعم، هل معنى ذلك ان احنا خلاص نفدنا بهم من تصرفات الله؟ لا والله. في اي لحظه ينزع الملك هو حر، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هذا محتفظ الظهر، ولا يمكن لألوهية سليمة تد ملكها للناس وتنعم عليهم وتسيبهم يبقوا ابدا. فالله محتفظ انها رؤية سليمة، اتمرعوا ادفعوا الغرر تعالوا حاربوا اصلوا صوموا الزكاة الحج، فيرى الله ماذا يصنع الناس، ان الله مبتليكم او كل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله. فمن فهم البيع وعالم بانه قد امضى مع الله عقدا يقول له يا رب سبحانك هذا مالك انطلبت كله، يكفيني فخر ان المعامله مع الله انطلبتني في اي حاجه، انا مستعد ابذل مالي ونفسي. هذا شخص متنبه للمعامله الاولى فلم يطعن في المعامله بالتزوير، فالله راض عنه في الدنيا والاخره. وهذا شخص لا ينتظر الله عليه حتى يموت ويسلمه الجنة السلعة المبيعة، بل تأتيه الجنة وهو لا زال في الدنيا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات تسلهم ما يشاءون عند ربهم. ففي روضات الجنات غير مقيدة للآخرة أبدا، والمؤمن ممكن الله يعيشه ويشممه ويدوقه طعم رياض الجنة وهو لا زال في هذه الدنيا. يا ايها المؤمنون ويا من امنتم بالله ان كنتم حقا من السائلين العابدين الحامدين السائحين الراجعين الساجدين الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ان كنتم من كل هؤلاء وعلاوا على هذا فمن الحافظين لحلول الله، ان كنتم من هؤلاء ومن المؤمنين فلا ترجعوا في بيعه اعتموها لله، جوز اموالكم وارواحكم بالطاعه الكامله، خذوا الاسلام كلا لا تجزا بفرضه ونفله باصوله وقواعده وفروعه بتوحيده وعباداته ومعاملاته، او كما قالوا لا تستصغر الطاعه ولكن انظر الى عظم من تطيع ولا تحتكر المعصيه وانظر الى عظم من تعصي. اللهم وفق وارشد يا سيدي. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله القوي المتين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المأمون الامين. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد واله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فكلمتان لا ثالث لهما في هذه الخطبة الثانية المختصرة، كلمة فيها العبرة من خارج هذه الديار أي من البلاد الأجنبية، والكلمة الثانية من داخل هذه البلاد عندنا نحن، وأسفا وحسرا على ما عندنا، وعبرة وموعظة لما أتانا اليوم من الخارج، وما أكثر ما يأتينا ولكن على القلوب أقفالها. في آخر صفحة الأهرام اليوم وأذيع أن الإحصاء الرسمي للبوليس الياباني أذاع رسميا أن أكثر من 20,000 من المواطنين اليابانيين انتحر في العام الماضي بسبب الجنس أو بسبب اليأس والفشل. وقد توقفت عند هذا الخبر الذي هو في آخر الصفحة لآخر صفحة، آخر الصفحة من الأسفل في آخر صفحة اليوم، وقلت اليابان هي من أقوى البلاد الصناعية إن لم تكن أقواها بالإطلاق بشهادة الكل، وأصبحت اليابان الآن تنافس بل تسابق أمريكا نفسها، وقد نهضت بعض جبهاتها من الحرب نهضة جبارة في الصناعات، وأعظم الصناعات الثقيلة خصوصا الصلب إنما تأتي من اليابان. فعندها الغنى يضارع غنى السويد وغنى أمريكا. أكثر من 20,000 ضربت الخبر لإحصاء رسمي للبوليس الياباني، أكثر من 20,000 انتحروا، الغنى موجود، والناس كانوا يظنون أن الانتحار إنما يأتي سبب الفقر، فقير مش لاقي ياكل، فاشل في معيشته، فبيروح ينتحر عشان يتخلص من حياة البؤس أو الفقر. هؤلاء يغرقون الألقان في المناحن وأطايب الطعام والشراب وعمر الجنس كمان هناك التحلل الكامل. والغريب ان الخبر يقول بسبب الجنس وسبب الفشل في المدارس او غيره وسبب اليأس. قلت سبحان الله. احصائية اخرى نشرها قبل هذا وكرهوها ان نسبة الانتحار في السويد وهي اغنى البلاد في نسبة المال والدخول الفردية وامريكا كذلك. فقلت سبحان الله نسبة الانتحار في البلاد الفقيرة لا تكاد تذكر بجانب نسبة الانتحار في جانب هذه البلاد الغنية. فما هو السبب؟ السبب ان الملحدين ظنوا بان ابن ادم ما هو الا جسم تملا بطنه ويملا فرجه بالجنس، وما دام قد شبع من المرأة وشبعت بطنه الشهوات فقد كفي كل شيء. هذا فهمهم وهذا هدف علمهم، وقد اخطأوا خطأ بينا ووقعوا في ضلال مبين، ظلموا به انفسهم وظلموا به الناس، فاعتبروا ابن ادم ما هو الا حيوان كحمار لا يزال جنسه ليحفظ نوعه ولا يزال بطنه تناديه بان تشبعه، فاعتبروا ابن ادم حيوان من الحيوانات لا بد لهم من البطن فقط ونيل الشهوة الجنسية فقط، وغفلوا عن ان لابن ادم روحا لا تزال تطالبه بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فهناك في الاجسام قلوب لا بد ان تطمئن اطمئنانها وغذائها في ذكر الله، البطن تطمئن اذا ملئت طعاما وشرابا من هذه الارض، الفرج بيطمئن او بيهدأ اذا قذف ما عنده من الهرمونات والشهوات الجنسية كما نعلم. وجاء هؤلاء المقننون فقننوا للبطن باسم الاقتصاد، وقننوا للعقل وحده باسم المدارس العلمانية، وقننوا العواطف الإنسانية باسم الآداب والفنون، وقننوا للغرائز باسم الوجودية، وغفلوا عن هناك امر اشد يحكم كل هذا. لما جاء دار الاسلام قال انتم اخطأتم وضللتم ضلالا مبينا، ان دستوركم ناقص لانكم قننتم الماديات وغفلتم عن الروحيات. فما هو قانونك انت يا رب؟ القانوني ان اقنن لابن ادم كظاهر وباطن، كروح وجسم، كغرائز وعقل وبطن، وروح تشتاق الى الله دائما، لان الروح انما جاءتك من عند الله ومن عند امره، ولم تأتك روح من هذه الارض كما تولد البدن من هذه الارض من طعامها وشرابها وفومها وعدسها وبصرها وقمحها وإذرتها وذراها وأرزها. لا، إن الروح أحاطت إليك من المحال الأرصعي ورقاء ذات تذلل وتوطعي. كل الروح من أمر ربي، ومعنى أمر ربي من عالم الأمر، وهناك عالم الملك وعالم الأمر، ألا له الملك والأمر، تبارك الله رب العالمين. هذا شأن يحتاج إلى محاضرة كاملة لتفصيلاته، فلنكتفي بهذه الإشارة بالخبر الياباني. أكثر من 20,000 في عام واحد، فكيف بالسنين عدده؟ فلندع هذا ولنعتذر ولنعلم أنه مع فقرنا فمعنا حصننا من ذكر الله، مع فقر هذه البلاد فيتزاد بقية من إيمان تعصمنا من هذا الانتحار وتمنحنا قوة وطاقة بها نصبر وبها نرضى لحكم الله وبها نحب هذا الدين وننتصر له ونغضب من أجله ونفوض من أجله دائما ونجاهد في سبيله. أما الخبر المحلي الأخير فقد أرسل إلي رئيس الجمعية الشرعية بدار السلام ممدوح السيد حسن، شكر الله له خطابا بالأمس، يقول نبه المسؤولين إلى أن هذا أمر لا يليق. وخلاصة هذا الأمر الخطير الذي لا يليق أن الثانوية سيبدأ امتحانها إن شاء الله غدا، وجاءت الحكومة أخيرا وصحت من نومها فوجدت أن الخميس اللي جاي هيكون ميعاد لإعادة انتخاب الدور الثاني للي ما نجحش امبارح، الإعادة في الانتخاب يوم الخميس اللي جاي. بصوا يوم الخميس اللي جاي يوم امتحان مرض الثانوي، الأماكن هتكون مشغولة باللجان، فقالوا لا يبقى نأجل امتحان الخميس يوم 14 اللي جاي، اليوم الجمعة هو زي النهاردة يعني الجمعة اللي جاية، وتبدأ الحصة من الساعة 9 صباحا وتنتهي الساعة 2 وشوية بعد الظهر. كأن المخصصين لهذا الأمر والذين نقلوا امتحانات الثانوية عشان تراجع يوم الانتخابات من خميس الجمعة كأنهم لا يعيشون في هذه الدار ولا يعلمون أن هناك دينا لله يؤدي ويفرض على المؤمنين أن يصلوا الجمعة، لا يعلمون أن هناك حاجة اسمها جمعة، وان من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها فقد طبع الله على قلبه. اين هذا التخطيط؟ اهو تخطيط اناس غير مسلمين؟ قد يكون هذا هو تخطيط ملحدين ممن يسكن في هذه الامة ولا يرجون لها الا الخبر والدمار ونسيان الدين. والله انها فضيحة عالمية، ان هناك اشياء تعمل ضد الدين وقد تعرض في السر غير مكشوفة، وممكن في عند الجد يكذبوها او ينكروها. اما هذا امر علني ويذاع في العالم كله والصحف بتتبع اخبار الامتحانات، وحيقول الامتحان النهارده كان من 9 صباحا يوم الجمعه الى الساعه 2 وكان كذا، وسواء الاسئله كان طيب ولا تقيل، وحصل كذا في اللجنه واغماء في البنت بوريه، كل هذا سيزاع والجرائد بتروح الى اخر الدنيا. اذا علم العالم الاسلامي ان مصر المدعي لانها دولة العلم والايمان انها تبطل من اكم الف في الثانوية وفي عز امتحانهم تعز بهم محتاجين الى رضوان الله، ترفع منهم الجمعه عشان بيس عليهم، تخليهم ما يصلوش الجمعه لا هم ولا المراقبين اللي ابوهم في الامتحانات ولا مشغول عليهم. اكثر من مئات الالوف كلها واجبات اسلاميه فيها الازهر الشريف وفيها الرياده والزعامه والقياده كما يقولون والعلم والايمان، وتبطل صلاه الجمعه انها المصيبه الكبرى. وبيقترح رئيس جمعيه الشرعيه بدار السلام وشكر الله له انهم اما ان يحولوا هذا اليوم يوم الخميس الى يوم الثلاثاء اللي بعده، لان يوم الثلاثاء هيكون راحه اسبوعيه للطلبه فيسالوا، فعندهم يوم الثلاثاء ممكن يسهلوا فيه يوم الخميس بدل يوم الخميس، واما ان يؤخروا هذه الماده الى بعد ما الانتهاء من الامتحان خالص، وتاخير الامتحان او تاخير الماده الى اخر الامتحان لا البلد هتخرب عشانه، ولا هيحصل فيه هد ولا هيحصل فيه خراب ولا اغلاق لاي شيء، ويبقى هذا في حفاظ على شعائر الاسلام. واذا كانوا اول امبارح في اعاده خطبه الرئيس في الاسماعيليه وفي اثناء الخطبه جه معاد العصر اذان العصر، فشكر الله المذيع قال الان نؤذن العصر ثم نكمل خطاب الرئيس. كان بجانب واحد قال والله هذا مظهر طيب مبارك، ونحمد المذيع انه ما خافش من الرئيس ولا غير الرئيس، وكان ماشي في الخطاب طوال ولا عصر ولا غيره، فكثر خيره اللي هو عنده ايمان للدرجات بقى حافظ على الاذان اللي هو سنه، ونجي نضيع الجمعه من مئات الالوف، انها لعنه الله على هذا البلد، ولعن الله جميع المسؤولين، وان كان منهم حد الان اهل سمعني ان لم يتداركوا هذا الامر فلعنه الله عليهم، اما ان تداركوه واصلحوا الامر ولم يفضحونا هنا ولا هناك فانا انتهي مؤكد. ورحم الله امرأ عرف الخطا وعاد اليه، وانا ادوي لصوت الجمعيه الشرعيه اننا نستنكر ابطال صلاه الجمعه باسم امتحان، والامتحان ليه باسم انتخاب. كل هذه المظاهر الكذابه والمروعه للناس لسه لحد الان الشرعيه ماسكه مؤذن غلبان وخمسه اصيبوا، وفي ايه في الجيزه عشان الانتخابات اللي بيدخلها ناس لا يرجون لله وقارا ولا للوطن خدمه كذابين، ومن هذا الحرص الشديد والتقاتل في سبيل هذا الامر اعلم بان هؤلاء لو لم يتيقنوا انهم يكسبون مئات ومئات ومئات الالوف من الجنيهات بالسرقه والاختلاس والاتجار في الاخشاب والاسمنت والحديد ما ضحوا بهذا التناحر الذي نراه، ولكن الغفله من اجل هذا الانتخاب الذي يحدث فيه القتل والقتال والضغائن بين العائلات فاخر صلاه الجمعه. اللهم اني نبهت، اللهم اني نبهت، وساعود للتنبيه عندما اجيب على الاسئله عقد درس غدا في السبت في الجماع حتى اعذر الى الله عز وجل قبل فوات الامان الاوان. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ارحم ائمتنا السابقين والحقنا بهم على الايمان الكامل رب العالمين. اللهم املا قلوبنا امنا وايمانا، واملا بيوتنا بركه وسلاما، وارزقنا هدى ورضوانا. ايها الاخوه الفضلاء، هناك وصيه من الله عز وجل ذات شعر خمس، وصى بها الله نبيه يحيى عليه السلام، وعلم بالوصيه نبي الله عيسى روح الله عليه السلام، وعلم بها ايضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواها لنا، واشترك في انزال هذه الوصيه الامين جبريل. هي وصيه مهمه جدا تدخل فيها الله والامين جبريل ويحيى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. نسمع خلاصتها ان شاء الله سريعا عقب صلاه الجمعه اليوم. الكلمه الاخيره، كان هناك شباب كثير، وكانت الاسئله كما تعلمون توجه دائما نريد ان نعلم شيئا عن دعوه الجمعيه الشرعيه وخصائصها ومميزتها عن الدعوات الاخرى وادله هذه الخصائص. واخيرا ظهر الكتاب الذي وضعته انا لنفسي في هذا الامر الذي طلبه الشباب كثيرا والحوا في طلبه. عنوان الكتاب هذه دعوتنا، والجمعية الشرعية شعارها موجود على الغلاف والعنوان هذه دعوتنا. تقرأ الكتاب من الغلاف الى الغلاف حتى تعلم ما عليه الجمعية الشرعية، علاقتها بالله في التمسك بالكتاب والسنة، علاقتها ببعضها، علاقتها بالناس كلهم المخالفين والمحبين والموافقين، علاقتها بالحاكم. نظرة الجمعية الى الدين، هل هو دين رهبانية او كاهوت منعزل، او هو دين يشمل القضاء والسياسة والحكم ويشمل المعاش والمعاد والمصحف والسيف، التوحيد واساس القضاء والقدر، الطعون التي وجهت الى رسل الله والدفاع عنهم، والشبهة التي جاءت على الاسلام والرد عليها. هذا كلام كثير جدا في الفهرس موجود وفي المقدمة موجود، والكتاب جاءت منه نسخ محددة. نبه علي صاحبي نكتاب تعصب هنا في الجمعية، فألفت أنظاركم إلي حتى لا تعجيه إلينا قصور أو إهمالا بأننا أسرعنا في توزيع الكتاب من غير مشورتكم. الكتاب موجود الآن بنسخ محددة، والله المسؤول أن يوفق وأن يسدد وأن يعلمنا من لدنه علما، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على خير خلق الله وآله. أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي والنسائي وابن خزيمة والحاكم في صحيحه عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلى نبيه يحيى عليه السلام بخمس كلمات ليعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإن يحيى كاد أن يبطئ بإبلاغ هذه الكلمات، فجاءه ابن خالته عيسى عليه السلام وقال: يا أخي، إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنك أبطأت، فدعني أبلغها. فقال يحيى عليه السلام: لا تفعل يا عيسى، فإني أخشى إن بلغتها أنت دوني أن يخسف الله بي أو أعذبه، وإني سأمضي الآن في إنفاذ كلمة الله. وذهب يحيى سريعا عليه السلام إلى بيت المقدس ونادى بني إسرائيل، فتجمعوا وقعدوا حتى ملأوا الشرف، يعني البلكونات والصندرات. فقال يحيى عليه السلام: يا بني إسرائيل، إن الله عز وجل أمركم بخمس كلمات وأمرني بها أعمل بها وأبلغكم لتعملوا بها. قالوا: بلغ يا يحيى، وعلينا أن نسمع ونطيع. قال: إن الله أمركم بأن تعبدوه ولا تشركوا به إلها آخر، ومثل من يشرك مع الله إلها آخر كمثل سيد اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب أو ورق وقال لعبده: هذه داري فاعمل وارفع إلي أجرك، ولكن جعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده. قال يحيى: أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ قالوا: ما يرضى أحد منا أن يكون عبده كذلك. قال يحيى: فإن الله خلقهم بيد قدرته فلا تعبدوا معه إله آخر. قالوا: هذه الثانية. قال: وإن الله يأمركم بالصلاة وإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله قبل وجه أحدكم إذا قام يصلي فلا تلتفتوا عن الله فإن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قالوا وهاتي الثالثة. قال وإن الله أمركم بالصيام ومثل الصيام كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك كلهم يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله ريح المسك. قالوا هات الرابعة. قال وإن الله أمركم بالصدقة ومثل المتصدق كمثل رجل قدم إلى العدو ليضرب عنقه فقال الرجل إني سأفدي منكم نفسي بالقليل والكثير فجعل يؤدي لهم من ماله حتى فك عقاله وفدى نفسه وإن المصدق يفك عقار نفسه ويفديها. قالوا هات الأخيرة الخامسة. قال وآمركم بكثرة ذكر الله وإن مثل الذاكر كمثل رجل ضربه العدو سريعا في أثره فتحصن من عدوه بحصن حصين ونجا وانه لا ينجي الانسان من كيد الشيطان الا ذكر الرحيم الرحمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي هنا نبي بقى محمد الخلاص ثلاث وصيه يحيى علي قال وانا ايضا امركم بخمس ألم يحيى الخمسة كل من الخمس آمركم بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإن من فارق الجماعة قيد شتر مات موتة جاهلية ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. قالوا وإن صلى وصام يا رسول الله. قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا الله الذي سماكم المسلمين عباد الله. انتهى الحديث من الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث عشان طوله احنا هناخد عليه تعليق مجمل في دقائق معدودة. هو خلاصة الحديث يعني العبر الهامشية بتاعته الشكلية ان سيدنا عيسى وانت عارفين عيسى يبقى ابن مريم. مريم تبقى خالف مين؟ ستها مريم. عيسى ابن مريم. مريم تبقى اخت حنة اللي هو مين؟ اخت إشاع بنت زكريا يعني مريم بنت عمران. مريم عمران ابوها كان متجوز واحدة اسمها حنة بنت باقوس. كان حنة بنت باقوس لها اخت اسمها إشاع او اليصابات بنت باقوس رض. حنة خدها عمران او مريم وإشاع خدها سيدنا زكريا. فكان سيدنا زكريا عديل سيدنا عمران. زكريا ربنا من عليه بيحيى اللي معانا ده. وسيدنا عمران ربنا اداله مع الكبر ستها مريم دي ومريم دي منها عيسى. الان احنا مش مع مريم ولا مع زكريا. احنا مع عيسى اللي جه من مريم ومع يحيى اللي جه من زكريا. الامر بالاصل جه ليحيى ويحيى ان كان بطن امه تاخر حمله بعض الشيء عن حمل مريم بعيسى فكانت مريم تقول لها يا إيشاع لأختها هل تشعرين بشيء في بطنك؟ تقول لها والله إذا ربنا عز وجل بشر زوجي زكريا باسمي حتى بالبطن سمها له يعني وقال اسمه يحيى لن نجعل له من قبل سميه. واني يا مريم اشعر بان ما في بطني ينحني لما في بطنك مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الكلمة اللي جابها الله سيدنا عيسى. الاوامر اللي جات في الاصل جات ليحيى الحصور السيد. وحتى كلمة وسيدا من اصل القرآن تدل على انك انت لو سميت اي واحد سيد يا سيد فلان دي مش طعنة الالوهية او التشبه. سيادة قد يعطيها الله لاي انسان. والسيادة مش معناها الالوهية. السيادة مشتقة من السؤدد. سيادة معناها الفوز او النجاح او انه فلان بهز فلان في جمع تفوق عليه في احد النواحي فليس لها صله بالالوهيه حتى يقول لا السياده لا تكون الا لله. بل الله نفسه سمى يحيى سيدا سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. والرسول قال للصحابه قوموا الى سيدكم سعد. لما جه سعد يركب عمر وعيان قال له قوموا نزلوه واسندوه قوموا الى سيدكم سعد. انما الله له السياده المطلقه. انما السيد هو الله الحديث كده انما السيد بالالف واللام. فالسياده المطلقه اللي لها الهيمنه على كل الكائنات والعالم دي لله. انما السياده اللي هي محدده لله من نواحي الحياه ممكن تطلق عليك او عليا او على اي انسان. المهم جاءت الاوامر من الله ليحيى يعمل بها ويبلغها. يظهر كان عنده شويه مشاكل فسيدنا عيسى عليه السلام جه بسرعه قال له انت كدت ليه يا امر الله؟ كدت ان تبطئ فاروح ابلغ عنك عشان ربنا ما يرضاش على غير الحلقه. وده برضه يدل على ان الانسان لو لاحظ على اخيه نقصا من النقص او عيب من العيوب ما يستناش لما يجرى بسرعه. السكران في ذمه الصح. والمؤمنون بعضهم لبعض نصحه وإن تباعدت ديارهم. والمنافقون بعضهم لبعض غششة وإن تقاربت ديارهم. يبقوا ساكنين مع بعض بيت واحد ويستعفين مع بعض ويطلعوا يطاردوا بعض منافقين. المؤمن مع المؤمن ولو واحد كان من الهند والتاني من مصر مصحة يحبوا بعض ويتمنوا الخير لبعض. ولو واحد أحدهم والتاني على شيء من النقص يكملوا يحاولوا. فعيسى عليه السلام سعى بسرعة قال له يا يحيى إما أن تبلغ وإما أن أبلغ. قال له لا يا أخويا لا تصح أنا رحب. قال ليه؟ قال لا لأنك أنت لو بلغت معناها أنني فشلت وأنني تأبيت عن رسالة الله أخشى أن أعذب أو يقتل الله بي. وفعلا جراحهم وقال لهم على الخمسة. الخمسة واحد منهم في التوحيد توحيد الله اللي هي عندنا اول الاسلام الشهادتين والثانيه الصلاه والثالثه الصوم والرابعه الصدقه والخامسه الاخيره الذكر. في موضوع التوحيد جاء تمثيل جيد جدا يتناسب مع الخطبه الاولى الساعه الثانيه في التعليق على ايه ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لأنه أمركم بأن تعبدوا الله وحده لا تشركوا به إلها آخر. بني إسرائيل كانوا الغباء قالوا بس الله يعني إيه يعني إله آخر؟ قال لهم حد منكم يرضى يشتري عبد من السوق بماله يدفع 100,000 ذهب أو فضة وخلاص بقى ملكه يقول له يا ابني البيت أهو وقال العمل اهو واللي تعمله هات نتاجه وريعه ليا انا سيبك. فجيه بعدين وجد الواد بياخد الريع يديه غير سيبك. فسيدنا يحيى قال له يا رايكم نعرف الذي عبده بعد الاثم حد يعمل كده يبقى فيه ده بريد الوز وهو يرفع الاجر غير فيه قال له وهو واجد خلقهم الله بقدرته فآله هو الوارد منه يبقى الصادر إليه أدام من استورد منه يبقى صدر الله إذا هو الواحد الخالق فأسائل العباد الآن يبعث عنه هو الخالق ولا يبعث عن غيره هو غيره عن حاجة جديدة أنا له الخلق والأمر فصاحب الخلق والأمر يبعثه العباد قالوا صح الحلوة دي خلاص لن نشرك مع الله إله آخر التاني ايه يا يحيى قال له الصلاة قال نحن نصلي قال بسده بالصلاة وصلاة نعيلة فيها نقص كبير أتريد كانوا من إخير يصلم وطلعوا بيصلى عما يتكسر تعدل يتكسر يمين وشمال ويتفرج على الناس ويلعب في هدومه ويتقرر ويلبس الشراب والبنطلون صلاة مظلمية زي بعض المسلمين بيصلوا عمال يفك شماره ويربط الكرافطه رجاله ويتمرع الدلع يرى فلهم لا ان الله قبل وجه احدكم اذا قام يصلي ياه فلا ينصرفن احدكم عن وجه الله صعب قوي يعني الحقيقه اذا قام يصلي ياه فلا ينصرفن احدكم عن وجه الله صعب قوي يعني الحقيقه ودي من ضمن الاحاديث اللي يسموها مشابهات يعني اما يكون بقى هو عاوز يعني يقول لهم لو انت قاعد يتكلم واحد يد وش لكم بيتكلم معاك وانت سبته ووصلت واحد تاني المتحدث اللي قدامك ده يعتبر ايه يعتبر البعيد ايه يحط عمال يتكلم الراجل والتفت لغيري ده لا فيها مروءه ولا شهامه ولا لب فيها منتهى الالح لا اللي قدامك الان الله نفسه يعني انت بتقول وانت بتصلي اول كلمه وجهت وجهي للذي فطر طب ما الذي فطر قدامك وانت وجهت وجهك له امال استفدت غيره ليه يعني الحقيقه فيها عند ما يفقه ويفهم سر الصلاه وكلامه اللي هو قاله عنيفه وشديده ودي من ضمن الشريعات معناها ان الرب قدرته جباره لا تطاق اما التفت غيره ليه يعني الحقيقه فيها عندما يفقه ويفهم سر الصلاه وكلامه اللي هو قاله عنيفه وشديده ودي من ضمن الشريعات معناها ان الرب قدرته جباره لا تطاق بالعقول ولا حد يقدر يفهمها لانه احيانا يقدام كنت بصلي هو اللي بيصلي واحد طب انا بصلي هنا وش يمثل الشرق لان الشعب عندنا من الشرق اللي في الهند بيدوا شهر مثلنا غرب لان الكعبة اللي فيهم غربوه فبيدوا شهر مثل بتوع السودان بيدوا شهر بحري بتوع العراق بيدوا شهر قبلي والرب امام كل مصاب ولا اشك لان الحديث صحيح والبخاري غيره وبعدين الرحمن على عرش استوى ينزل كل ليله في الدنيا فرب مطيع حتى اذا لم يجده وارد الله عنده الكلام ده كله مفصل عندكم في الكتاب في اليد عوجبه جميع المشابهات في القول السنه والرد عليه مبين في هذا الكلام وبعدين مرضت فلم تعدني ربنا بيقول للعبد يقول يا جوعت فلم تطعمني يا رب انت جوعت قال جاء عبد الفقير فلان ولو اطعمته لوجدتني عنده وجدتني عنده فهذه النصوص المشابهه فاتت في القران والسنه تفسيرها ايه شكلها ايه عشان تعرف ان قدرتك في العقل ككل ربك في السمع والبصر والبطش والسعي فانت اللي قال ايه لي بطش ياخدها محدود يعني شيل بقى ايه انت مثلا 10 كيلو لا انا مش 20 كيلو 20 كيلو حديد 30 50 انطار. هنفرض ان واحد عنده قوة عضلات بيشيل انطار 100 كيلو ايده واحدة. خلينا عند 100 انطار و 100 راس مسكتنا. خلاص. يبقى قوتك انتهت عند 100 انطار. ايه؟ السمع بتاعك. لحد فين؟ لحد محروس كده. اللي كانت مع المحروس ما سمعوش. واحد يقول لا ده الودني حلوة قوي. انا اسمع لحد اول مرة. لحد الشارع المغربي. بعد كم حياه ايه هي 100% خلاص. ايه لك مهما كان 6 على 6 شوف قد ايه كم متر كذا 20 متر 50 60 بعد كم ما تبينش الاشخاص ماشي. فاذا كان قدره ايدك ورجلك وسمعك وبصرك العلماء قالوا برضه عقلك عقلك لا يزيد عن الجوارح. الله اداله فهم محدد يفهم لحد دلوقتي. ساعات ايه عند المنطقه الحرام بلغات كده راح عارف مكان فيجي العقل وسخ يقول ما اشوف ربنا يسوع ايه بقى. انت يا جاهل بعيد لسه لم تحط علما بالارض اللي انت عليها. قدرتك محدود، سمعك محدود، بصرك محدود، ايدك ورجلك ومش عمرك. يبقى زي عقلك غير محدود. اتوحد المعبود فيتكب انه يمكن عقله او اللي يحاول بعقله يفهم من خلقه كمان يحاول بايده ان يشيل جبل على بعض. يقول انت تحاول محاربه بل اشد من هذا. فبنيجي عند النصوص دي نقول تعبادا الله بها نقراها كما هي ونسلم بها. ولم يسمى المسلم مسلم الا انه يسلم لمن هو اعلى منه ما يمروا عليه ما يحاولش يقول ان ربنا عز وجل شكله ايه جوهره ايه جوهر العرب النور بتاع شكله ايه. يقول له كل هذا تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في ذات الله ستهلكوا فانكم لن تقدروه قدره. وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. احنا خدنا من الصلاه دي كلمه ثانيه ان احنا بنصلي نثبت. اما زي ما السنيين يقولوا اجعل نظرك فوق سجودك. ما تقيش عيني في المساجد الا في الجمعيه. قبل اما ينوي ينبه. حد يجاوب، حد يجرب مني، يخلي نظرك فوق سجود. السورة سنه. خل حاز بين الهلاك والاخزان. وفعلا سيدنا عمر والرسول ما كانش ينوي ابدا احد منهم الا لما يطمئن على ان الصفوف كان البنيان المرصوص. تروح المساجد الثانيه هرجله عد لازم في واحد. الصف الراس والمعوج والامام خد مرتبه ان شاء الله تخرب مالك خد خليج وان شاء الله مهرة. وده نوع من الغلط والجهاله. يجي السني الكلام يقول يا اخي انت اخي بقالنا 50 سنه نصلي ورا الناس. لا يدقوش. ما عند كل هذه تعاليم الاسلام من فرط فيها فقد ضل ضلالا موجيا. فلا تلتفت. وبعدين عدم الالتفات بيجيبنا في التركيز. بيخليك تركز في فهم المعلومات وانت بتصلي. اياك نعبد يعني اياك نعبد. انا اقولش غيرك. اياك نستعين. وحتى بصيغة الجمع اياك نعبد واياك نستعين. مع انك انت هنا بدون الجمع. يعني تقولش اياك اعبد. ده انت من حبك للمؤمنين كما هو تعليم الاسلام بتقول يا رب احنا كل يوم نعبدك. فكأن بتقول يا رب اكرمني انا واخواني كلهم. يعني احنا اياك نعبد واياك نستعين. فلم تدعي انك تعبد وحدك وتستعين وحدك وانما ادعيت انك مع اخوانك تعبد وتستعين بالله. ماشي. التنسيه يا يحيى عليك السلام وعلى انبيائنا جميعا. قالوا وامركم بالصيام. قالوا مثل لنا. قال الصائم دعوه زي راجل قاعد في عصابه من قوم وهو الراجل ده معاه سره في رزق. المسك الاصلي اللي بيحللوه كمان حتى الدرهم منه بيعمل برميل. الخام اللي هو بيجي من فإن المسك بعض دم الغزال
اطيب طيبة فالناس كلهم عمالين يشموا ريحه يخد ريحه حلو دي مين معاه كلهم يحبوا ان يشم ريحه. قال وان مثل الصائم عند الله وان ريح الصائم عند الله اطيب من ريح المسك. ساعات بعد الظهر من قله الاكل المعده بتفضى فلان تفرغت المعده من حملها والاكل تحول على الامعاء الدقيقه العريضه بتفضى هي العصاره فيها كبد والطحال والبنكرياس والمراره فبتطلع الريحه متغيره مع النفس. يوم يظن الانسان بان ريحه فمه وحشه هذه الريحه اللي هي وحشه نظرك اطيب عند الله من ريحه النفس لانها متخلفه وهي اثر من اثار الصيام. وسيدنا موسى عليه السلام حينما وعده الله الميقات 30 يوما شم ريحة نفسه بعد 30 يوم صيام فلقى نفسه ريحته فنظره وقف غير محبب فراح جايب سواك قطعه من جبل من سيناء واستكمه عشان هيكلم ربنا هيكلمه ان ريحة بقه كده. فقال الله له لما أزلت ريحك الطيب الطيبين الريحة اللي كانت معك فين الريحة كانت ريحة بس. قال لا الريحة عندك انت كانت عندي أطيب من ريح المسك يعني أثر من آثار الصيام والصيام تشبه الملائكة لم يأكل بشرب فلما أزلتها. قال لي يا رب بشعر قال لي أما آمن كلامي دلوقتي صمت 10 أيام 10 على 30 و40 شهر ذي كله وعاشر ذي الحجة لحد يوم العيد بتاعنا احنا فوقوا ربنا 10 أيام عشان يحقق الريحة ثالثة بقه اللي ضيعها في السواك. وإن ريح الصائم عندنا حلقة وإن خلوف فم الصائم حين يمسي تكون أطيب عند الله من ريح المسك. وسواء في هذا الصوم والنفل أو صلفة الرابعة أمركم بالصلاة والصدقة معناها الصدق يعني هي مشتقة من مادة الصدق لأن الصدقة عنوان على صدق المصدق الصدقة القرآن قرآن على سلامة إيمان صحيح. إنما مؤمن يدعي إيمان وهو بخيل غير كذاب الصدقة القرآن فاشتقوا لها الإذن من الصدق. قال ورث به ذلك قال كمثل من قد للعدو ليضرب عنق واحد حيدموه فليه اخواننا حتعدمون ليه قالوا عشان ناخد فلوس اصور لكم تاني افدي نفسي بهذه الاموال الاموال عندي ما تسويش حاجه زحية بس يبقى في زحية كوصل في فلوس. قالوا اذا قدمت هذا المال حيعتاب فكانوا مربطين ليه كل ما يديلهم جنيه يفكوا عنه حلقة من الرباط السلسلة حلقة 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 كان اخر قرش باخر حلقة فردت وثاقه. ودي كناية في الحديث عن ان المؤمن كلما تصدق وبذل في مشروعات الخير كلما فك الله عنه قيودا وعن اهل بيته وعن طريقه من العقبات حتى يقتحمها بخير وهو لا يدري. وقد يكون امور امامك امور من المؤثرات وانت لا تدريها فتدخل الصدقه ويدخل كرمك وانت لا تدري ويدفع الله عنك السوء بما قدمت وانت لا تدري والحديث صادق. اخر حاجه في الحديث اعظوكم بذكر الله هل يحيى ذكر الله ده ايه ايه مثاله قال كمثل رجل قدم الى العدو او جرى العدو سريعا في اثره العدو بيجي وراه بقى من شده جريه اعتقد او تيقن بانه هيلقى اوه السير ولازم هيقف هيبلط هيخلى حاجه من تعبه فلجأ في الطريق الى حصن حصين ودخل فيه وقفل على نفسه وتربت من جوه فرجع ابو جبال هذه بقى اهو كده كما تحصن هذا المظلوم ونجا من عدوه بهذا الحفظ، فانه لا ينجي الانسان من مكر الشيطان الا ذكر الرحيم الرحمن. كلما ذكرت كلما تجنبتك الشياطين بيمثلوها بحاجه غريبه بالهوام والحشرات والدبان. الدبان يقف على الاوضه، اذا شم ريحه الفلت والمبيدات الحشريه لا يمكن، عنده غريزه لان مش مجنون هو، مش زي ابن ادم اللي بيبني نفسه في المهارك. الدبان اذا شم ريحه من بره نخش، طول ما الفلت موجود نخش الاوضه. الشيطان يحوم حول قلبك، فان وجد فيه ذكر الله يخاف ينحرق، لا يجيش لامتك، لا يوسوس ولا يغوي ولا يضلك ولا غرائز، وكانك بالذكر بتحول بينه وبين نفسك الاماره، لان النفس الاماره الامر بتاعها ما بيروحش الا بتاع ابليس، فاذا التقى ابليس معاها هما الاثنين ده يقعدوا يالفوا ويلحنوا ويخرجوا. ابليس يقول لها ويقول له حاضر، تروح بقى ضغط عليك باسم الغرائز تروح انت تطلع. اما اذا حلت بين نفسك وبين الشيطان بذكر الرحمن خلاص حصل في حائل، النفس ما تبقيش قدامها غير ذكر الله، تعيش فيها والذكر، فانت على وقت تنتقل من كلمه نفس اماره الى نفس ملهمه، نفس راضيه، نفس مرضيه، نفس كامله. اللهم أدب منا النفوس وزك منا الأرواح وافتح أبواب يا ملك يا فتاح. قل استغفر الله العظيم، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما كان منا من الذنوب والمخالفات، فعزمنا على أننا لا نعود إلى معصية أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رحم الله أئمتنا محمود وأمين ويوسف وأموات المسلمين.